رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتفق المؤرخون والمحدثون على أن محمدا صلى الله عليه وآله أصبح في مطلع شبابه مرموقا في مجتمعه، ونموذجا كريما لكل الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة. وقد اشتهر في تلك المرحلة بسمو الأخلاق وكرم النفس والصدق والأمانة، حتى عرف بين قومه بالصادق الأمين، كما اشتهر برجاحة عقله وصوابية رأيه ووعيه الكامل، حتى وجد فيه المكيون والقرشيون سيدا من سادات العرب الموهوبين، ومرجعا إليهم في المهمات وحل المشكلات والنزاعات. وقد برز ذلك في جملة أحداث تاريخية حصلت في الجاهلية، وشارك فيها النبي صلى الله عليه وآله بشكل فاعل ومؤثر. وهذه الأحداث هي حرب الفجار، وحلف الفضول، وتجديد بناء الكعبة المشرفة. ونتحدث هنا عن حرب الفجار، ثم عن حلف الفضول، ومدى مشاركة النبي في هذين الحدثين، على أن نتحدث عن مشاركته في تجديد بناء الكعبة في الحلقة الآتية إن شاء الله. أما فيما يتعلق بحرب الفجار، فيذكر المؤرخون أن حربا وقعت بين قبيلة قيس من جهة، وقبيلتي قريش وكنانة من جهة أخرى، في الأشهر الحرم وفي شهر رجب بالتحديد، بسبب بعض الإشكالات والحوادث الفردية. وقد سميت تلك الحرب بحرب الفجار، لأنها تحدت حرمة الأشهر الحرم التي كان يعتبر القتال فيها أمرا محظورا ومحرما. ويقال إن النبي صلى الله عليه وآله قد حضر بعض فصول هذه الحرب، وشارك فيها بنحو من أنحاء المشاركة، ووقف فيها إلى جانب قريش وكنانة، وكان في حدود 20 من عمره الشريف. ولكننا بدورنا لا نستطيع أن نؤكد صحة ذلك، بل ونشك كثيرا في مشاركته صلى الله عليه وآله في هذه الحرب، وذلك للأسباب التالية. أولا، إن حرب الفجار وقعت في الأشهر الحرم في شهر رجب، وقد كان القتال محرما في هذه الأشهر، ولا نرى مبررا لأن ينتهك أبو طالب ومعه الرسول حرمة الأشهر الحرم، وخصوصا أنهما كانا متقيدين تماما بمثل هذه الأمور قبل البعثة. ثانيا، إن اليعقوبي المؤرخ المعروف يصرح بأن أبا طالب منع بني هاشم من المشاركة في هذه الحرب، وقال واصفا هذا القتال: هذا ظلم وعدوان وقطيعة رحم واستحلال للشهر الحرام، ولا أحضره ولا أحد من أهلي. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يكون قد شارك أبو طالب ومعه النبي في هذه الحرب؟ وثالثا، إننا نلاحظ اختلاف النصوص حول الدور الذي قام به النبي في هذه الحرب، فبعضهم يروي أن عمله صلى الله عليه وآله قد اقتصر على مناولة أعمامه النبل ورد نبل عدوهم عليهم وحفظ أمتعتهم، والبعض الآخر يروي أنه أطلق فيها بعض السهام باتجاه الطرف الآخر، وكان يتمنى فيما بعد أنه لم يكن قد رماها. وثالث يروي أنه طعن أبا البراء فأرداه عن فرسه. إن هذا الاختلاف يدعونا إلى الشك في هذه المرويات، وهو مع ما ذكرناه في الملاحظة الأولى والثانية يجعلنا نستبعد كثيرا أن يكون النبي قد شارك فعلا في هذا القتال. وأما مشاركته صلى الله عليه وآله في حلف الفضول، فيذكر المؤرخون أنه بعد سلسلة من حوادث الاعتداء على أموال وأعراض بعض الذين كانوا يأتون إلى مكة في موسم الحج لزيارة الكعبة أو للتجارة، دعا الزبير بن عبد المطلب إلى إقامة تحالف بين قبائل قريش يكون الهدف منه مواجهة كل من يعتدي على الآخرين، ووضع حد لغطرسة بعض المكيين الذين كانوا يتعمدون الإساءة لغيرهم ويقومون بحوادث الاعتداء المشار إليها. فاستجاب لدعوته بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو زهرة وغيرهم، وعقدوا اجتماعا في دار عبد الله بن جدعان، وغمسوا أيديهم في ماء زمزم، وتعاهدوا وتحالفوا على محاربة الظلم والفساد والانتصار للمظلوم والدفاع عن الحق والنهي عن المنكر. وكان هذا التحالف أشرف تحالف يعقد في الجاهلية، وقد سمي بحلف الفضول. وقد ذكروا في سبب تسميته بذلك أن قريشا بعدما أتمت عقد هذا التحالف قالت هذا فضول من الحلف، فسماه الناس لذلك بحلف الفضول. وقيل في سبب التسمية أيضا إن ثلاثة ممن اشتركوا في هذا الحلف كانوا يعرفون باسم الفضل، وهم الفضل بن مشاعة والفضل بن بضاعة والفضل بن قضاعة، فسمي بحلف الفضول تغليبا لأسماء هؤلاء المشتركين فيه. ومهما يكن، فإن هذا الحلف تبناه أبو طالب وغيره من القرشيين والمكيين كما أشرنا، وقد حضر النبي صلى الله عليه وآله هذا الحلف واشترك فيه وكان يتجاوز 20 من عمره الشريف، وقد أثنى عليه وأقره وأمضاه بعد نبوته وبعد بعثته. إن نظرة تحليلية بسيطة لهذا الحلف الذي هو أشرف حلف في الجاهلية تجعلنا نلاحظ الأمور التالية. أولا، إن ثناء النبي على هذا الحلف ومشاركته فيه وإقراره وإمضاءه له يدل على أن هذا الحلف ينسجم في أهدافه مع أهداف الإسلام ومع رسالة الإسلام، لأنه قائم على أساس الحق والعدل والخير، وليس الإسلام إلا ذلك. وثانيا، نلاحظ أن النبي يمتدح هذا الحلف ويثني عليه، مع أن الذين قاموا به كانوا وقتها على الشرك والكفر. وفي المقابل نلاحظ أن النبي نفسه يهدم مسجد درار أن الذين بنوه كانوا وقتها يتظاهرون بالإسلام ويتعاملون على أساسه ولو بحسب الظاهر. إن هذا الأمر في الحقيقة يؤكد واقعية الإسلام، وأنه إنما ينظر إلى مضمون العمل وقيمته الجوهرية، وليس إلى شكله وصورته ومظهره. فالإسلام لا يغتر بالمظاهر، ولا تخدعه الشعارات البراقة إذا كانت تخفي وراءها الوصولية والخيانة والتآمر. فالحق حق، وهو أمر مقبول، ولا بد من الالتزام به والتعامل على أساسه، حتى لو صدر من مشرك أو كافر. والباطل باطل ومرفوض، ولا يجوز الالتزام به ولا التعامل على أساسه، مهما كانت شعاراته وعناوينه وشكلياته براقة ومغرية. وثالثا، إن اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بحلف الفضول يدل على أن الإسلام ليس منغلقا على نفسه، وإنما هو يستجيب لكل عمل إيجابي بناء فيه خير للإنسان، ويشارك فيه انطلاقا من الشعور بالمسؤولية وانسجاما مع أهدافه الكبرى. ورابعا، إن أحاديث النبي ومواقفه من هذا الحلف التي أطلقها بعد البعثة ما كانت إلا من أجل أن يوقظ الضمائر ويحرك المشاعر إلى التحالف والتكتل في وجه الظلم والعدوان، والتعاون على الخير والإحسان في كل عصر وزمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.